الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا مجلس نختمه في القراءة المختصرة أو في الجدول المختصر ليوم الخميس بالقراءة من كتاب صحيح مسلم، ثم بعده سنن الترمذي، ثم ننصرف راشدين، نسأل أن يجعل القراءة خير وبركة خالصة لوجهه، وأن يوفق للعمل بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة الإمام مسلم بن حجاج رحمه الله في صحيحه كتاب الطهارة، قال النووي رحمه الله: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت رضي الله عنها: سألت امرأة أو سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها سبحان الله. واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قالت عائشة: واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت: تتبعي بها آثار الدم.
نعم، بوب النووي على هذا بقوله: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة. الفرصة بكسر الفاء وإسكان الراء، قطعة تأخذها من مثلا قطن أو من الطيب، قطعة من المسك. قال خذي فرصة من مسك، أي قطعة عفوا من مسك، تأخذ من المسك قطعة وتتبع بها أثر الدم حتى تذهب زهومة رائحته من مكان الحيض بعد حصول الطهارة للحائض. قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، فذكرت أنه علمها كيف تغتسل. إذن بعد أن تغتسل تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قال: كيف تطهر بها؟ قال: تطهر بها سبحان الله. واستتر، وكان النبي حي، لأن هذا موضع إيش يستحى من ذكره، فكان أشد حياء من العذراء في خدرها. ومع ذلك لما كان لا حياء في بيان أمر الدين، نعم، في بين له، نعم، قال سبحان الله متعجبا أن هذا يعني شيء لا يجهل. من معروف أنها إذا أخذت مسكة تطهر بها، ليس أنها تحك بها جسمها كله، ستغير ذلك المكان، لأن دم الحيض منتن الرائحة جدا، فسيبقى منه ربما بقايا بعد الاغتسال، وربما تأذى الزوج إذا جامع زوجها بشيء من رائحته. أو فأمرت المرأة إذا اغتسلت من حيضتها أن تأخذ فرصة، أي قطعة من مسك، فتطهر بها وبين النبي كيف طهر بها صلى الله عليه وسلم، فقلت تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها في رواية أخرى آثار الدم، وهذه فيه سنة، هذه فيه سنة مستحبة، وهي أن المرأة تطيب مكان المحيض بعد إدباره وحصول الطهر واغتسالها بأن تأخذ قطعة من مسك وتتبع بها أثر الدم. نعم قال خذي قطعة من مسك وهو الطيب المعروف، يعني لو كان مثلا سائل يمكن أن تضعه في أصبعها اليسار ثم تمرر على المكان، أو تضعه مثلا على قماش أو شيء وتمرر ذاك، تمرر في المكان. لكن هل يوجد المسك الآن جامدا؟ الذي يعرفه الآن سائل إلى الآن، لأنه يؤخذ من فأرة الغزال، فلا أعرف الآن نوع منه سائل. وقد خطى النووي كل من قال بخلاف ذلك، نعم، بأن قال غير يعني ما ذكره رحمه الله في ضبط هذه الكلمة. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر، فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها.
نعم.
ثم ذكر نحو حديث سفيان. قال حدثنا
فتوضئي بها معناها تنظفي. الوضوء يطلق بإيش؟
التنظف،
بمعناه الشرعي وهو غسل ومسح لأعضاء مخصوصة وهو الأصل، لكن إذا جاءت قرينة تدل على التنظف صرنا إليها. هنا قال خذي فرصة ممسكة، وهذا لعله يدل على ما ذكرنا آخر شيء، أنها تكون قطعة قد دهنت بإيش؟ بمسك من قماش أو شيء، وتوضع على الفرج تتبع بها أثر الدم، فتوضئي بها أي تطهري تنظفي. لا يمكن أن تتوضأ الوضوء إيش؟ بالصلاة بهذه، كيف؟ فإذا لا يمكن حمله على هذا، تكون قرينة مانعة من الحمل على الوضوء الأصلي المعروف. إذن اللفظ المجمل إذا احتمل فإننا ننظر إلى السياق والسباق. نعم، يقول عدا اللصوص على عين زيد، فأجاب السامع بينوا لي عين زيد عدوا عليها فقعوها، أم عين زيد عدوا عليها فسرقوها فلوس، أم عين زيد عدوا عليها فدفنوها وقوروها. فلو قالوا عدوا على عين زيد فأصبح بصيرا لا يرى، عرفنا من السياق أنها هذه العين. قال فبعد أن غوروا عين زيد عطش قومه، عرفنا أنها. إذا تنظر إلى السياق، فالآن لما قال توضئي بها الفرصة ممسكة توضئي بها، أولا نحملها على الحديث الأخرى تفسرها تبع بها أثر. ثانيا أنه لا يمكن أن تتوضأ بها الوضوء للصلاة. نعم. الحديث بعد.
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال
ولفظ الوضوء إذا جاء في الأصل يطلق على الوضوء الشرعي حتى تأتي قرينة صارفة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة الترمذي حديث ثوبان قاء فتوضأ، فخطأ ابن تيمية من قال فتوضأ أنه غسل أثر القيء. قال ليش ما فيه نصال، فالأصل أن يتوضأ الوضوء الشرعي غسل ومسح لأعضاء مخصوص، فلماذا نحمل على إيش؟ على وضوء الصلاة، على وضوء التطهر مثل هذا. لكن هنا عكس، فتوضئي معنى تنظفي وتطهري. شفت الفرق؟ إذا حتى تعرف ذلك اذكر حديث ثوبان عند الترمذي قاء فتوضأ، هنا الوضوء الشرعي، فيدل أنه يستحب الوضوء من القيء، إذا قئت يستحب أن تتوضأ. طيب هنا قال فتوضئي أي تطهري باتباعك بهذه الفرصة أثر الدم. أرأيت كيف السياق يبين لنا المعنى المجمل؟ نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنهم أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك تتتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر به فتطهر فتحسن الطهور ثم تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
نعم. هذا فيه جواز سؤال المرأة الرجل حتى فيما يستحيى منه من الأمور، شريطة أن يكون ذلك في إيش؟ في العلم، في العلم أو الطب مثلا الحاجة. فلا ينبغي للمرأة أن تذكر أشياء أمام رجل أجنبي لغير حاجة، لما ركز في طباع الرجال من الشهوة تجاه النساء. أما إذا كانت مع حاجة حينئذ تخاطب الفطرة بأن تتئد من التجاوب، لأن الله لا يشرع إلا ما هو مصون محفوظ. ألم ترى أنه شرع الرجل أن يجلس مع أخته في الخلوة خلوة؟ لأنه خلق في الفطرة حاجز يمنعه من الشهوة تجاهه. كذلك المرأة إذا انطلقت بالسؤال لعالم حتى فيما يستحي منه، وكان عالما وقورا معروف بالعدالة والصدق والأمانة، فإنه لن يخلط في نفسه شيء من الشهوة أبدا، لأن سؤالها شرعي. أما إذا كان السؤال غير شرعي وكلمت به أجنبي فهنا لا يؤمن إيش؟ ثوران الشهوة. طيب قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض. غسل المحيض حكمه شرط لصحة الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. فالغسل شرط لصحة العبادة كالصلاة والطواف. نعم، صحة الصلاة والطواف. قال: فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. فيه أن السنة تبين ما أجمل في القرآن، فإن في القرآن: فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وفي السنة بيان كيف يتطهرن، فهي تفسير للقرآن السنة. وبعض العلماء كالإمام أحمد يعني أنكر تأدبا أن يقال في السنة قاضي على القرآن، يقال مفسر القرآن. فقال النبي في تفسير كيفية الطهور أو التطهير من إيش؟ من المحيض: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر. نعم، فتطهر فتحسن الطهور. بعض العلماء قال طهر يعني اتبع أثر الدم. قال النووي: والصحيح طهر أي تقدم وضوءا قبل ذلك، فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. طيب، ما الفرق بين غسل الجنابة للمرأة الحائض في شعرها وغسل الحيض؟ أي في غسل الحيض إن كانت قد شدت ظفر رأسها لابد أن تنقضه، كما دل عليه حديث عائشة في صحيح مسلم: انقضي رأسك واغتسلي. والاغتسال شيء واحد، ما يسمى اغتسال حتى يبلغ الشؤون الرأس، يعني في سواء كان في الإحرام من أجل أن تهل بالحيض أو تهل بالعمرة أو تهل بالحج، تدخل الحج على عمرتها، أو تسمى أنها مغتسلة لغسل شرعي آخر من نوع آخر، وهو إيش؟ الحيض. ففي الحيض تنقض الروس قرونها أو ظفر رأسها. أما في الجنابة فكما في صحيح مسلم حديث أم سلمة قال: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين على سائر بدنك الماء، فإذا أنت قد طهرت. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب حتى ذلك بغلبة الظن، ثم تصب عليها الماء. بعد الاغتسال تأخذ فرصة ممسكة، قطعة مثلا من قماش، وتملأها أو تغمسها في المسك فتتبع بها أثر الدم. نعم، لما رأى التفصيل النبي تعجب، قال: كيف؟ فقال النبي: سبحان الله، أعاد الإجمال فقال: تطهرين بها. قالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم. نعم، كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر، معناها قالت لها كلاما خفيا تسمعه المخاطب ولا يسمعه الحاضرون. هذا من حياء عائشة، عشان الحاجة هي أن هي تفهم، حاضرون ما رأت أن هناك حاجة أن يفهموا استحياء وشوشتها يعني، رضي الله عنها. قالت: وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور، يعني تقدم وضوء أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء كما ذكرنا. هنا عائشة أثرت عن نساء الأنصار وبينت لأن لهن ميزة على المهاجرين. قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ففيه مدح المرأة التي قصدها طلب العلم عند سؤال من تسأل من الرجال من أهل العلم. نعم، من تسأل من أهل العلم. أما القول بأن المرأة إذا أرادت أن تسأل تبحث أولا بشرط عن إيش؟ يعني من يقول هذا إن وجد عن مرأة، إذا ما وجدت تسأل الرجل، هذا لا دليل عليه، لأن النبي ما نص على هذا، قال من كان عنده سؤال فليسأل امرأة من النساء، فإن لم تجد فإيش؟ فرجل. الشرط أن يكون المفتي أمين عاقل معروف حسن الديانة والورع، فتسأله حينئذ. ولا يشترط أن لا تسأله حتى لا تجد امرأة، لم يقل هذا الرب ولا الرسول، هذا باب التوسيع في الفتوى. نعم، طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، وقال قال سبحان الله تطهري بها واستتر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة. قال النووي رحمه الله: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها.
المستحاضة تختلف عن الحائض، عن الحيض أو عن الحائض. الحائض هي التي تحيض بدم ينزل عليها في أوقات إيش معلومة. أما المستحاضة هو دم عرق ينفجر فيخرج الدم من عرق، يعني يقال له العاذل، من قاع الرحم في غير أوقات معلومة، فهذا الاستحاضة. الحيض دمه لا يتخثر، منتن الرائحة، قريب للسواد. أما ذات الاستحاضة فدمها دم عرق نزف فيختلف عنها. ولذلك المرأة إذا أشكل عليها فكانت مستحاضة تحيض كل الشهر، تستحاض كل الشهر شهور وينزل عليها الدم، كيف تميز أنه دم حيض من دم استحاضة؟ باللون. فإذا عرفت أنه انقلب دم حيض أسود تترك الصلاة، فإذا أدبر تغتسل وتصلي وتوضأ لكل صلاة إذا كانت مستحاضة. قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فما نزل على صورة الحيض فهو من ما يجب على المرأة أن تعتزل به الصلاة ويعتزلها زوجها. وهل للمرأة أن يقربها زوجها وقت الاستحاضة وتصلي وتصوم رمضان وتقرأ القرآن؟ قال إمام أحمد: لا، إلا إذا خاف العنت، أو قال في رواية طالت المدة. والصحيح قول الجمهور أنه جائز للرجل أن يطأ امرأته وهي مستحاضة، ليست حائض، خرج الدم فيها في أوقات غير معلومة، لأنه كنا يستحضن نحو 3 نساء في عهد النبي، وما كان النبي كفاطمة بنت حبيش، وما كان النبي يعلن أن الأزواج لا يجوز أن يقربوهن، فدل ذلك على جوازه. وأما الصلاة فتتوضأ لكل صلاة على هذه الرواية فيها شذوذ كما قال بعض أهل العلم، لكن عمل بها لعلهم جمهور العلماء، وأن تتوضأ لكل صلاة وتصلي، وهذا أحوط. اقرأ. لا إلا يعني الجمع الصوري. شوف الآن اقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
طيب، إذا هذا الحديث يرفع كثير من الإشكالات التي تقع عند النساء، فإن بسبب الدواء أحيانا تأخذه يمنع الحمل أو غير ذلك تضطرب حيضتها، فما تعرف المسكينة إيش تصنع، وربما حصل لها نزف فطالت مدة الدم، فحينئذ إليك هذا الحديث. سبحان الله، ما أسهل الشرع لمن تدبره وتفقه فيه. نعم، قالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، يعني يتابع علي الدم فينزل نزفا بلا طهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا. فدل ذلك على أن المستحاضة لا تدع الصلاة، وإنما تدع الصلاة من هي؟
حائض.
ما الدليل أن المرأة الحائض تدع الصلاة؟ ألم ترى أن إحدى كنا تقعد شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي؟ نعم، وكذلك ما رواه البخاري في صحيح، هذا خرج بعض السنن، وكذلك ما رواه البخاري في صحيح، قالت امرأة لعائشة: ما بال إحدانا إذا طهرت، إذا حاضت تترك الصوم، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرية أنت؟ كنا نحيض في زمن النبي يعني، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم، قال لا، لا تدعي الصلاة، فيه أن المستحاضة تصلي، لكن هل توضأ لكل صلاة؟ خلاف من ضعف الرواية وقال شاذة، ما جعل هذا واجب عليها. لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. إذن الحمد لله، إذا أقبلت الحيضة كيف تعرف إقبالها؟ بأحد أمرين: إما أن تعرف مدتها وهي في مثل هذا الشهر أول وآخر وسطه 7 أيام، أو تعرف بإيش؟ بلون. فحينئذ المستحاضة لها أحوال، فما هي؟ الحالة الأولى أن لا تكون تميز لون الدم ولا تفرق، ولكن تعرف المدة، فإيش تفعل؟ إذا جاءت المدة اعتدت بها، فإذا ذهبت المدة اغتسلت، وإيش؟ على غالب الظن أن هذه المدة. طيب، فإذا ميزت اللون، لون الحيض على الاستحاضة، هذا أقوى علامة، ما تتغير هذه، أما الأيام قد تغير لكن اللون صفة. إذن أيهما أولى في الترجيح، الأيام ولا الصفة؟ الصفة، دائما الحيض قال أسود، النبي ما يتغير، خلاص صفته هذه. فإذا ميزت الصفة، فإذا تبددت تلك الصفة من السواد فأصبح وردي أو اللون الدم المعروف، تغتسل وتصلي. طيب، الحالة الثالثة تكون المستحاضة جاهلة للصفة وجاهلة بإيش؟ بالمدة، ما تعرف، تقول أول شهر ما أذكر، وسط ما أعرف لونه، تقول اختلط عليه. فهذه تنظر إلى مثيلاتها من خالاتها ومن خواتها، فتأخذ يعني بمجموعهن ممن هو قريب منها، وتقعد 7 أيام على النحو الذي يجلسونه في الشهر، معظمهم يجلسوا في الشهر أول في أول الشهر، في وسطه، في آخره، هذا يسمى يعني التمسك بهذا بأدنى قرينة، أحسن من لا شيء يعني. نعم، التمسك بالوصف إذا دل عليه أدنى يعني قرينة. طيب اقرأ.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء، قال وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد، كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ابن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا. قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض، فقال: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة.
سؤال: اغتسال الحيض مستحاض عند كل صلاة واجب ولا مستحب؟ وهذا مرة قال فكنت قال فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند ايش؟ كل صلاة. ها؟ جميل. الظاهر ان اغتسلي بعد ايش؟ بعد إدبار الحيضة، فهي فهمت كأنها تغتسل إيش؟ عند كل صلاة. طيب اقرأ أكمل.
قال الليث بن سعد لم يذكر قالت قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة.
قال القاضي عياض: الحرف الذي تركه قول إيش؟ اغسلي عنك الدم وتوضئي. ذكر هذه الزيادة النسائي وغيره، وأسقطها مسلم لأنها ممن فرد به إيش؟ حماد. قال النسائي: لا أعلم أحدا قال وتوضئي في الحديث غير حماد. نعم، من أجل ذلك حكم عليها من حكم بالشذوذ. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف.
سبحان الله، قيل لبنات جحش ثلاث: زينب وأم حبيبة وحمنة زوج طلحة بن عبيد الله، كلهن كن يستحضن. على كل حال النبي ما كان يأمرون أن يعتزن أزواجهم، فهذا يدل على أن الزوج له أن يطأ زوجته المستحاضة ولا حرج عليه في ذلك. نعم.
قال: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها به ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في كل مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي.
نعم. شوف هذا من فضل العلم وآثاره. الفترة اللي كانت ما تصلي فيها المستحاضة ماذا يحصل في قلبها وهو وقت زمن مشروع يجب على الصلاة فيها؟ لا شك. وربما ما تعرف الشيء ولا ضايقة. ضايقة. العلم يكشف سبب ضيق هذا وأن الصلاة تجب عليك يا مستحاضة. هذه في فضل العلم. من يقول لي إذا الإنسان فاته العمل بما يجب عليه من العلم يحصل فيه كدر وحيرة؟ نعم. وهذا من رحمة الله أو لا؟ حتى يفتش الإنسان يقول ماذا قصرت في جنب الله، ماذا علي؟ أما يترك العلم هكذا من غير أي إشارة ولا يفعل العد فلا يكون فيه عبرة له بضيق صدر نحو ذلك. من رحمة الله أنه جعل القلب يحس بشيء من الكدر أو من الحيرة أو من الغم أو الهم قل أو كثر بحسب الذي تركه. وقد يكون هذا وهم وقد يكون حق بحسب. يعني تجد إنسان عنده جهل داس قطة بالسيارة وكأنه قتل نفس معصومة مع أنه خطأ، فتبقاه يسأل العلماء وش علي كم ديتها إلى آخره ويحس بهم في هذا متوهما إيش إنه في شيء واجب عليه، لكن هذا وهم. المهم من أحس بمخالفة الشريعة فهذا الإحساس يدل على حياة في قلبه، لكن قد يكون بعلم وقد يكون توهما. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح من حديث نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أحد صلاة العشي أو أنه سهى في صلاة له فقام إلى خشبة في المسجد معروضة وشبك بين أصابع يديه وضع خده على يده كالمهموم. الهيئة التي استنبط بعض الفقهاء تدل على أن الإنسان إذا فاته شيء من العبادة واجب عليه أنه يكون في قلبه حركة حتى يرجع إليه. فقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت تبكي لأنها كانت لا تصلي. وفيه حينئذ أن الذي يترك الصلاة لظنه جهلا أو تأولا بعدم فرضية ذلك عليه فإنه لا إعادة عليه. مثاله رجل كان يجامع زوجه 10 سنين في البادية، وكان كما يحدث لكل الرجال أو أكثر الرجال أحيانا يكسر الإنسان في الجماع فلا يتمه إقبال وإدبار، فبقي سنين طويلة ما يغتسل، كان يرى أنه عليه الوضوء يغسل ذكره ويتوضأ ويصلي. هل نأمر إعادة الصلاة كلها؟ طيب أفرض كان في المدينة اللي قرب منه 20 كيلو بعيد عنه فيها عالم، ما راح سأله؟ ما سأله، نقول ما سألت عالم خليه عيد ما دام أنه ظان أنه هذا صحيح. ما عليه إعادة. ويدل على ذلك كما قال ابن تيمية حديث فاطمة كما في سنة أبي داود، قالت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة منعتني الصوم والصلاة. قال شيخ الإسلام فلم يأمرها لجهلها أن تعيد الصلوات تلك. طيب هل يصح ذلك أن نقول حتى في صلاة يذهب وقتها؟ صلاة واحدة هذه لعلها كثيرة، صلاة واحدة خرج وقتها، هل يجب عليه الإعادة إذا كان متأول وترك شرطها متأول؟ يقول الصلاة قبل 10 سنين تذكر كنف منها، ترى عليك صلاة قم صليها الآن. قال والله كنت أظن أنه يجوز، نأمره يعيدها وخرج وقتها. واحدة صلاة، هذه عدة صلوات لكن واحدة صلاة، لا فرق. ما الفرق اللي خلينا بين 10 صلوات وصلاة واحدة؟ ويدل على ذلك كما قال ابن تيمية ما رواه البخاري في صحيح أن عمار بن ياسر قال لعمر بن الخطاب، تذكر يوم أجنبت أنا وأنت، أما أنا يعني فاجتهدت وفعلت شيء بدل الغسل، ما هو؟ قال تمرغت في التراب كما يتمرغ الدابة، اجتهد حتى تصح صلاته. أما أنت يا عمر فلم إيش تغتسل ولم تفعل مثله. فلاحظ النبي لم يأمر عمر بإيش بعد الصلاة كانت وحده، فإذا لا يشترط أن تكون كثيرة ما دام المنزع ما هو التأول وإيش والجهل. امرأة سنين طويلة تأخذ فتوى عالم إنه ما في ملبوس زكاة، زكاة إيش الحلي 10 سنين يقول أقول الجمهور ما في زكاة، جاء اقتنعت بقول عالم حضر درسه قال له حديث عمر بن شعيب عن جده والإسناد حسن، دخلت امرأة على النبي وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقالت ودينا زكاة هذه؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك لبس ورائي النار؟ قال هما لله والرسول. فاقتنعت، هل نأمرها بأداء زكاة السنين فذهبت؟ كانت تأخذ بقول ذلك فذهب الجمل ما حمل. رجل كان يذهب على 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 قول الشافعية وغيرهم أنه يجزي الخروج من الإحرام 3 شعرات، أقل الجمع 3، يأخذ 1، 2، 3 يخلص عمرته يقص خلاص، وقعد على ذلك 300 عمرة خلال 20 سنة. حضر عن مجلس عالم في الحرم أو في مسجد المساجد أقنعه، قال لابد أن تأخذ من الشعر كله، فلي قاعد يحسبها يقول يا الله كم عمره الآن، كان متأول وقتها على قول من يقول بجواز أخذ البعض فلا يلزمه الإعادة وهكذا. ودل على كل ذلك حديث المستحاضة هذه، فإنها تركت كما قال ابن تيمية الصلوات والصيام، والنبي ما أمرها بالإعادة لجهلها وتأولها رضي الله عنها. نعم بقي شيء حتى ننتقل الترمذي
شوية
أكمل القراءة، نصل إلى باب الاعتناء بحفظ العورة أكمل
إلى الباب الذي بعده وجوب قضاء الصوم على الحرام، باقي حديثين في الباب الذي
طيب اقرأ.
قال رحمه الله وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قال جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت 7 سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثهم. قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي.
نعم.
قال وحدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة.
طيب وهذا شيء فعلته هي وإلا فهي أمرت أن تطهر ثم تغتسل.